بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى دعوى التعدي من أدلة وجوب الزكاة على النقدين إلى الأوراق النقدية، قد تذكر قرائن مساعدة على هذا التعدي، وإن كان التعدي يتوقف كما ذكرنا على إما حصول القطع واليقين بوحدة الملاك، أو على حصول ظهور في الدليل يشمل المورد الثاني الذي يراد تعدي الحكم إليه. ولكن هذه القرائن قد يدعى مساعدتها، أنها تساعد إما على حصول اليقين، حصول القطع بعدم الفرق بين الموردين، أو تساعد على حصول الظهور في أدلة زكاة النقدين لظهور في تعميم الحكم على كل نقد رائج، حصول الظهور العرفي في أن المراد بالنقدين لا بما هما نقد، لا بما هما الذهب وفضة، بل بما هما من النقود الرائجة، فيشمل الحكم كل نقد رائج. قد تذكر بهذا الصدد مجموعة قرائن. القرينة الأولى التي قد تذكر بهذا الصدد ما نص عليه في الروايات، في روايات زكاة النقدين، من اشتراط كونهما مسكوكين أو رائجين، فهذا قد يجعل قرينة على أنه إذن الملاك في وجوب زكاة النقدين رواجهما كونهما نقدا رائجا لا خص ولا خصوصية في الذهب والفضة بالذات، وإنما لكونهما مسكوكين والسكة توجب الرواج، أو إذا كان في الأدلة تعبير بالرواج هم، فنفس الرواج شاهد على أن النقدين إنما وجب فيهما الزكاة لا بما هما ذهب وفضة، بل بما هما من النقود الرائجة، فكل نقد رائج يكون مشمولا لهذه القرينة الأولى التي قد. القرينة الثانية التي قد يتمسك بها ما دل على أن الحكمة في وجوب الزكاة، ما دل على أن الحكمة في وجوب الزكاة عليكم السلام ورحمة الله عبارة عن سد حاجات الفقراء. إذا كان هكذا، فمتى ما كان النقد الرائج ذهب وفضة، فبزكاة الذهب والفضة تسد حاجات الفقراء، ومتى ما كان النقد الرائج الأوراق النقدية، فبزكاة الأوراق النقدية تسد حاجات الفقراء. إذا كانت الحكمة هذه، فهذه الحكمة مشتركة بين كل النقود الرائجة في كل عصر بحسبه. والروايات الدالة على أن الحكمة في وجوب الزكاة سد حاجات الفقراء لعلها كثيرة، من جملتها من باب المثال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزاد. يعني الله تبارك وتعالى بقدر سد حاجات الفقراء أوجب الزكاة على الأغنياء، أوجب ما أوجب على الأغنياء لعلمه بأن هذا يكفي، لو أدوا واجبهم لكفى لسد حاجات الفقراء. أما لو علم الله تبارك وتعالى على أن هذا هم يكفي لزاد في وجوب الزكوات والصدقات على الأغنياء. فيقول إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، يعني ما يكفيهم لحاجاتهم لسد حاجاتهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، يعني لأوجب بعد أكثر في أموال الأغنياء للفقراء. هذا واضح في أنه إذن فالحكمة في وجوب الزكاة بل سد حاجات الفقراء، فهذا في كل عصر بحسبه. مصدر هذه الرواية باب الأول مما تجب فيه الزكاة الحديث الثاني. تحبون نقرأ الرواية وسندها وكذا؟ حتى أنا جايب الكتاب وياي. هذا ما تجب فيه الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة الباب الأول، الباب الأول حديث الثاني. بإسناده عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله في حديث الظاهر عن السند تام في حديث قال إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل أو لم يأتوا من قبل فريضة الله عز وجل، ولكن أتوا أو أوتوا من منع بلي من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم إلى آخر الحديث. ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير. واستفادة أن الحكمة في وجوب الزكاة هذا استفادة لعله ضمنية من كثير من الروايات. فحينئذ نقول بأنه هذه الروايات الدالة على أنه الحكمة في وجوب الزكاة عبارة عن سد حاجات الفقراء مؤيدة قرينة على أنه إذن لا فرق بين النقدين الذهب والفضة وبين الأموال الورقية الأوراق البلي النقدية
مشتركة في كل مال، يعني مو خصوص النقدين أو الأوراق المالية، وإنما لكل مال الذي لا يجب فيه الزكاة.
وبما أنه لم يثبت الزكاة في الأموال الأخرى إلا هذن المنصوص عليها، يبقى النقد مشكوك أنه يقصد به بما هما ذهب وفضة أو بما هما نقد رائج. فهذا يؤيد على أن المراد بالذهب والفضة هو النقد الرائج، هذا الروايات تؤيد هذا المعنى. أما شمول الأموال الأخرى التي لا زكاة عليها على الزولية والدوشك والخيار والطماطم، وهذني لو كان لكان أوجبه الله تبارك وتعالى، هذني شو واضح أنه ما لا زكاة عليها. يبقى المشكوك فيه أنه ما المراد بالنقدين، النقدين المراد بهما الذهب والفضة الواردين في روايات الزكاة، هل المراد بهما بما هما ذهب وفضة أو يشمل كل النقود الرائجة؟ إذا كانت الحكمة هو سد حاجات الفقراء فالمناسب أن يكون المراد بالذهب والفضة كل نقد رائج. هذه كقرينة، يعني ما نقول قطعية ولكن قرينة، فتضم هذه القرائن بعضها إلى بعض.
Thank you.
أساسا لربما هذا يؤيد أنه أساسا التفاصيل الزكاة ولائية في كل زمان بحسب ولي الأمر كل شخص ويوجب في كل عصر بحسبه. هذا الاحتمال وارد كاحتمال. إذا ثبت هذا الاحتمال فبعد تعدي من احتاج، وإنما نقول بأنه نوكل الأمر لولي الأمر في كل زمان بحسبه. أما إذا قلنا بأنه لا، هذه الأحكام الواردة في تفاصيل الزكاة من الأحكام الثابتة، من الأحكام الثابتة الإلهية الثابتة، فبمجرد احتمال أن يكون مثلا المراد كما أن نحتمل أن يكون المراد بالذهب والفضة ما يشمل الأوراق النقدية، احتمال أن يكون المراد بالأنعام ما يشمل السيارات الآن في زماننا مثلا، فهذا الاحتمال ما أقول موارد، احتمال وارد، ولكنه لا يمكن التمسك بهذا الاحتمال ما دام أن الحكم حكم إلهي ثابت، فكل نمشي على هذا الحكم الإلهي الثابت، هذا الاحتمال لا حجية له. بل بالنسبة إلى النقدين قاعد نجيب روايات، عفوا قرائن عديدة نضم بعضها إلى بعض، بحيث قد يدعى أن هذه القرائن بمجموعها أما يورث القاطع بعدم الفرق بين الذهب والفضة وبين الأوراق النقدية، أو يورث الظهور، ظهور توسعته الروايات، ظهور الروايات في أن المراد بالذهب والفضة مطلق النقد الرائج. إذا وصلنا إلى إما القاطع وإما توسعة الظهور فيؤخذ به، وإلا فلا يمكن الأخذ. ذاك العهد خب ما كانت عندنا أوراق نقدية، ولا كانت عندنا سيارات بدل عن الأنعام مثلا، حتى يقال بأنه هذا الظهور، لعل هذا الظهور كان بقرينة متصلة لبية في ذاك العهد، والآن ما تجعل بحاجة إلى جعل. هذا يعني رجوعا مرة أخرى إلى احتمال أن يكون المراد حكم ولائي، مو حكم ثابت إلهي. إذن هذه قل بأنه من القرائن اللبية المتصلة، احتمال وجود قرينة لبية متصلة لا في توسعة الظهور وشموله للآذ، بل قرينة متصلة لإرادة الحكم الولائي أساسا، لا لإرادة التعدي من هنا إلى هناك. هذا شكليا من يجب نخبط بين الشكلين، تارة يدعى بأنه كانت توجد أو احتمال أنه كانت توجد قرينة لبية متصلة على أنه وإن كان حكما ثابتا مو من الأحكام الولائية، ولكن هذا الحكم الثابت لم يكن يقصد به خصوص النقدين، بل كان يقصد به مثلا الرائج، كل نقد رائج، أو كان ما كان يقصد بالأنعام كل الوسائل الركوب في ذاك العاص، خصوصا وسائل الركوب في ذاك العاص، بل كان يشمل كل وسيلة ركوب في كل عصر بحسبه مثلا. هذا شيء. الدعوة الأخرى بأنه لا، احتمال وجود قرينة متصلة لبية متصلتين أو كالمتصلة على أنه أصلا ما كان يقصد الحكم الثابت، بل كان يقصد الحكم الولائي، أن النبي حكم بهذه التفاصيل حكما ولائيا مختصا بزمانه، هذا شيء آخر. فكن نشوف بأنه هذه يساعد على أي من الأمرين، مساعدته على الأمر الثاني صعب جدا أن نحمل على الحكم الولائي. ولا أحد من العلماء حمل الحكم الزكاة على الحكم الولائي، وإن كان هذا الاحتمال وارد، ما نقدر نقول مو وارد، ولكنه حمل أدلة الزكاة في هذه الأمور التسعة على أنها حكما ولائيا، هذا لا أحد التزم به في من الأصحاب، فهذا صعب. أهون من هذا الأمر الأول، أن يقال بأنه هذا هذه قرائن على أن المراد بالذهب والفضة لا خصوص الذهب والفضة، بل المراد بذلك مطلق النقد الرائج في كل عصر بحسبه، هذا احتمال أهون أقرب. فهذا قاعد نجمع قرائن عليه، إذا هذه القرائن فادتنا بها ما نعمل.
بمنزلة الذهب والفضة أو بنحو البدلية، حتى ممكن نستفاد من القرار
هذا بحثناه الآن، قاعد نبحث على فرض ما توصلنا إليه
بالتفسير
الأخير الذي توصلنا إليه سابقا، الآن على هذا المبنى قاعد نمشي،
على الرواتب،
على أن الأوراق النفسية الأوراق النقدية هي ذات قيمة اعتبارية، لا على أساس وجود ذهب ولا على أساس وجود دين في ذمة الدولة. الآن على هذا الأساس قاعد نبحث، وبالأمس قلنا بأنه أما على أساس التفسير الأول فشكل آخر يصير بيان وجوب الزكاة، يصير بيان آخر ذكرناه بالأمس. فالآن على هذا الرأي قاعد نمشي، على رأي التفسير الذي قبلناه للأوراق النقدية.
الآن هي هذه موجودة، الآن هذه الحكمة إجمالية يعني ما بعد.
أي. فهذه الحكمة ما تورث القاطع. ما يخالف إحنا وياك راح نقول بأن هذه القرائن ما راح تفيدني كلها. بلي.
إحنا جالس نجمع قرائن على أنه ماكو خصوصية للذهب الفضة.
أي.
خصوصية للنقد الرائج.
أي.
إذن لو فرضنا الآن أن الذهب والفضة فقد خصوصيته كون النقد الرائج بعد ما أليه زكاة؟
أي لأنه بعد مو رائج أصلاً، أكو شرط كوني
نفقد هاي الخصوصية الورقة
قطعاً، هذا من المسلمات، هم رواية أو فتوى، هذا مسلم بأنه إذا الذهب سوى حلي بعد ما يتعلق به الزكاة، هذا مسلم، إذا حلي للنساء هذا ما يتعلق به الزكاة، يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة كونه من النقد الرائج.
الآن مسكوك بس مو نقد رائج، نفرض أنه مسكوك بس مو نقد،
يسقط وجوب الزكاة،
يسقط وجوب الزكاة.
أي هذا مسلم رواية وفتوى مسلم، هم بالروايات هم بالهذا هم بالفتاوى. هاي القرينة الثانية. القرينة الثالثة التي قد تذكر أيضا، نفس العناوين التي ذكرت في أدلة الزكاة وفي آية الزكاة لمصرف الزكاة للمستحقين للزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية، يعني من العناوين التي ذكرت للمستحقين نستكشف هم أيضا كقرينة ناقصة، كلها قراءة ناقصة ولكن قد يدعى أن ضمها بعضها ببعض راح يفيد، نستفيد بأنه إذن الحكمة في وجوب الزكاة سد حاجات هؤلاء الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و و و و ولا فرق في هذه الحكمة بين نقد ذاك الزمان ونقد هذا الزمان، النقود كلها المفروض أن يتعلق بها وجوب الزكاة لأجل سد حاجات هؤلاء المستحقين المنصوص عليهم في الآية وفي الروايات، الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. هذا هم قد يجعل قرينة مؤيدة لذلك. القرينة الرابعة التي قد تؤيد ذلك أيضا التعليل الوارد في آية الفيء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ما أفاء الله عليكم. شنو خيل ولا ركاب فكذا في نهاية الآية تقول كي لا يكون ولا ركاب. ففي ذيل نفس هذه الآية تقول الآية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، مما يدل على أنه أساسا تداول الثروة بيد الأغنياء بعضهم ببعض انحصار الثروة أو كمية هائلة من الثروة بين الأغنياء غير مطلوبا. طبعا هذه الآية وردت في شأن الفيء لا في شأن الزكاة، ولكن قد يقال بأنه نظن بعدم الفارق سواء في الفيء أو في الزكاة. أساسا من المبغوض عند الله تبارك وتعالى أن تكون الثروات تتداول دولة، مو يعني دولة بمعنى السلطة والحكومة، لا دولة تداول، كي لا تتداول هذه الثروات بين الأغنياء وما تصل إلى الفقراء. هذا قد يقال بأن هذا التعليل وإن كانت قد وردت في ذيل آية الفيء، ولكنها نستفيد منها حتى في الضرائب الإسلامية الأخرى كالزكاة. مثلا شكل قرينية
سيدنا عفر هاي آيتي واحدة ورتالي أولى وما أفاء الله على رسوله منه فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على
الشيء
كل شيء قدير. ثانية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
المراد هاي الآية مو ذيك الآية، المراد هاي الآية الثانية. في هاي الآية الثانية هم أيضا بالفيء، هاي الآية الثانية مالت الفيء ما أفاء الله. فهذه الآية الثانية ذكر حكم الفيء وفي ذيلها عللت هذه الآية بهذا التعليل كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم.
عدم الفرق في موارد الصرف ابن السبيل ونفس
أي فعلا احنا قاعد نجعل هاي الآية الثانية قاعد نجعلها قرينة مو الآية الأولى، هاي القرينة هاي الآية الثانية التي ورد في ذيلها هذا التعليف. بلي. القرينة الخامسة قد يستشهد بحرمة كنز الذهب والفضة. شنو الآية الكريمة؟ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قد يقال بأن تحريم كنز الذهب والفضة يستظهر من هذا التحريم أن ملاك ذلك عبارة عن عدم ركود النقد الرائج. الركود مبغوض، فإذا لأجل أن لا يركض النقود الرائجة لابد وأن تخرج منها الزكوات. فهذا قرينة على أنه هذا لا فرق في هذا الأمر بين الزكاة وبين النقدين الذهب والفضة وغير النقدين من الأموال الرائجة في كل زمان بحسبه. هم قد يجعل ذلك قرينة على ذلك. خب هذه قرائن قد تقال قد تذكر لتأييد فكرة التعدي في الأدلة الواردة بشأن الذهب والفضة، التعدي فيها من الذهب والفضة إلى كل نقد رائج بحيث يشمل وجوب الزكاة للأموال للأوراق النقدية في زماننا. وللرد على ذلك بالإضافة إلى أصل التشكيك في أن هذه القرائن هل تورث القاطع أو لا، وهل تورث توسعة الظهور أو لا، قد نذكر في مقابل كل هذه القرائن احتمالا آخر في حكمة أو في ملاك وجوب الزكاة يختص هذا الاحتمال الآخر، هذا الاحتمال الآخر أو هذه الحكمة المحتملة يختص بالنقدين بالذهب والفضة ولا يشمل الأوراق النقدية. فإذا جاء هذا الاحتمال في مقابل هذه القرائن فهذا يخفض قيمة هذه القرائن ويقلل قيمة هذه القرائن. وما هو الاحتمال الآخر الذي قد يذكر في مقابل هذا؟ طبعا هذا على فرض أن لا يثبت عندنا ولائية تفاصيل أحكام الزكاة. إذا ثبت لأحد ولائية تفاصيل حكم الزكاة فبعد يخرج عن باب التعدي من هذا إلى ذاك، هذا يصير حكم كله يصير حكم ولائي في كل عصر بحسب ولي الأمر لذلك العصر، فولي الأمر لذلك العصر إذا رأى من الواجب، إذا رأى من الضرورة أن يجعل زكاة على الأوراق النقدية يجعل، إذا لم يجد من اللازم من الضرورة فلا يجعل. كما أنه حتى ذنك التسعة هم قد يزيل ولي الأمر، قد يرفع الزكاة عن بعض تلك التسعة في زمان من الأزمنة. فهذا أصلا الحسابات كلها تصير بشكل آخر إذا آمنا بفكرة ولائية تفاصيل حكم الزكاة. ولكن إذا لم نؤمن بولائية تفاصيل أحكام الزكاة وبقينا نقول بأن أحكام الزكاة ليست ولائية وإنما من الأحكام الإلهية الثابتة، وأردنا أن نتعدى من النقدين من الذهب والفضة إلى الأوراق النقدية بهذه القرائن بمجموعة هذه القرائن، ففي مقابل هذه القرائن يوجد احتمال آخر في الحكمة لوجوب الزكاة في النقدين بحيث يخفف ويقلل من قيمة هذه القرائن. وذلك بأن يقال بأنه لعل الملاك في وجوب الزكاة ما كان لأجل تغطية حاجات الفقراء فحسب، وإن كان هذا جزء الملاك لا شك أن هذا جزء الملاك، جزء الملاك في وجوب الزكاة هو تغطية حاجات الفقراء، ولكن لعل مما هو دخيل في ملاك وجوب الزكاة تغطية حاجات الدولة، التخفيف على الدولة، فإنه وإن كان مصارف الزكاة ذكرت حسب الآية والروايات هالأمور التي ذكرت الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى غير ذلك، ولكن أساساً الزكاة يخفف الوطأة الاقتصادية في البلد ويخفف الوطأة الأزمات الاقتصادية على الدولة. ولولا الزكاة وتغطية حاجات الفقراء لكانت الدولة تتورط في مشاكل اقتصادية، لا فقط الناس الفقراء يبقون فقراء بس الدولة أيضا تتورط في مشاكل اقتصادية وضعف اقتصادي. وبالتالي الزكاة ملاك الزكاة، ولعل هذا أهم من الملاك الأول، أن علاج الأزمات الاقتصادية وحاجات الاقتصادية للحاجات المالية التي تحتاجها الدولة. وبالتالي عندما كان الاقتصاد متقوما بالذهب والفضة، خب الدولة ما كانت تستطيع أن تزود الذهب والفضة. الذهب والفضة بقدر ما هو موجود عندهم موجود، ما يقدر يطبع ذهب، الذهب ما يطبع، الذهب ذهب، إذا هو كل عين خارجية، إذا هي ذهب ذهب، إذا هي مو ذهب مو ذهب. بعد ما عندهم فد كيمياء اللي يبدل النحاس إلى ذهب، ما كان عندهم شيء من هذا القبيل. فكان العلاج الوحيد هو أن وضع الزكاة على الذهب والفضة. وأما في العصر الذي يكون الاقتصاد اقتصاد البلد متقوما بالأوراق النقدية، فبإمكان الدولة لأجل تغطية حاجاتها، حاجات الدولة ولأجل تغطية حل الأزمات الاقتصادية الموجودة التي تضغط على الدولة، أن تطبع أوراق نقدية زائدة، وإن كان هذا بمنزلة الضرائب أيضا، لأنه يسبب شنو؟ يسبب على طول الخط أن الناس كأنه قد أخذ من الناس، كل ما يزود طباعة الأوراق معناه بأنه راح يخفض بالتدريج قيمة الورق والأشياء تغلى. هذا صحيح موجود، ولكنه هذا بمنزلة الضرائب، كأنه أخذ ضرائب من الناس، هذا نوع من الضريبة، هذا نوع من الضريبة، كأن الدولة أخذت ضرائب من الناس لتغطية حاجاتها كدولة، لتغطية حاجاتها كدولة اضطرت الدولة على أن يأخذ ضرائب من الناس. تارة يأخذ ضرائب عند السفر، كل مسافر يأخذ من عنده شيء ضريبة، عند انتقال الدار من شخص إلى شخص يأخذ ضريبة، عند ما أعرف استيراد أموال من بلد آخر يأخذ جمرك إلى غير ذلك. هذه أنواع من الضرائب. نوع آخر من الضرائب شنو؟ أن تطبع الدولة، تطبع نقود زائدة، تاخذ ياخذون من الناس، هذا عم اخذوا من الناس،
بس ما تنزل
قيمه الدينار، النفط ما راح ينزل. اي هذا اقول هذا نوع اخر من الضريبه، مو نفس هذاك، هذا نوع اخر من. في الحقيقه الدوله من تطبع زايد قاعد تاخذ بالتدريج من الناس، يعني الناس يتضررون بالتدريج على طول الخط، فكانه قاعد تاخذ من الناس، قاعد تارة ياخذون من الناس بصراحه، وتارة يأخذون من الناس لا بالصراحة، بطريقة زيادة النقود، زيادة طبع النقود. فهذا لأجل تغطية حاجات الدولة، بإمكان الدولة أن تصنع هكذا، أن تطبع النقود، وهذا وإن كان يسبب أخذ من الناس بشكل غير صريح، ولكن هذا كضريبة لأجل تغطية حاجات الدولة، هذا ممكن. فلعل الشارع تبارك وتعالى لا يجعل الزكاة على الأوراق النقدية بالمعنى الذي وضع الزكاة على النقدين الذهب والفضة، ولكن بدلا عن ذلك يعتمد على أنه الدولة إن كانت إسلامية ولي أمر شرعي على رأس الدولة، فبإمكان ولي الأمر الشرعي أن يقوم بإعمال ولاية في طباعة الورق أكثر، وبذلك يغطي حاجات الدولة. هذا لعل الشارع تبارك وتعالى اعتمد على هذا الأمر. هذا من المعقول جدا أن الشارع يفرق بين في باب الزكاة، يفرق بين الذهب والفضة، فيضع وجوب الزكاة على الذهب والفضة، ولكن لا يضع وجوب الزكاة على الأوراق، لأنه في باب الأوراق أكو علاج آخر، في الذهب والفضة ماكو علاج آخر. فيما إذا كان اقتصاد البلد متوقفا على متقوما بالذهب والفضة، فلا علاج آخر إلا أن يضع زكاة على الذهب والفضة. ولكن إذا كان البلد اقتصاد البلد متقوما بالأوراق النقدية فيوجد علاج آخر، والعلاج الآخر هو أن تطبع الدولة نقود إضافية زائدة ويكون بمنزلة الضريبة، نوع من الضريبة لسد حاجات الدولة، لأجل سد حاجات الدولة.
طبع أكثر من النقود، شن علاقته بالضريبة؟ طبعا أكثر من النقود خاصة بالاقتصاد الدولي، وسحب التضخم من للناس.
أحسن، هذا اللي تقول سحب من الناس، سحب تسميه سحب التضخم من الناس، هذا نوع أخذ منهم. نوعا إذا كان ظلما وعدوانا هذا نعتبر سرقة من الدولة، قاعد تسرق من الناس بالنتيجة. هذا بالنتيجة قاعد تظلم الناس، لو لم يكن بطريق مشروع وبسبب مشروع لأجل ولاية أعمال ولاية شرعية لكنا نعتبر هذا نوع من السرقة من الناس، ولكن مو صريحة وإنما بالتالي مبطنة. فهذا إذن يصير نوع من الأخذ من الناس في النتيجة، فهذا يمكن أن نغطي بغطاء شرعي فيما إذا كانت الدولة شرعية وعلى رأسها ولي أمر شرعي، فشعرت الدولة بحاجة بأن هذه الدولة احتاجت إلى أموال فتضطر أن تطبع نقود إضافية لتغطية حاجاتها، حاجات نفس الدولة. فهذا معقول، هذا العلاج معقول في باب الأوراق، وفي باب النقدين ما معقول، هذا ما ممكن. هذا يوجب احتمال الفرق بين الذهب والفضة وبين الأوراق المالية، فلعله لهذا الفرق الشارع تبارك وتعالى يجعل وجوب الزكاة على النقدين، على الذهب والفضة، في الزمان الذي يكون الذهب والفضة هما النقدين الرائجين، ولا يجعل وجوب الزكاة على الأوراق النقدية. هذا الفارق، احتمال هذا الفارق قوي، احتمال هذا الفارق موجود. ما دام احتمال هذا الفارق موجود فبعد ما نقدر نتعدى، فهذه القرائن التي ذكرناها لا تورث القاطع بعدم الفارق، ولا تورث ظهورا في لتوسعة الظهور من أدلة وجوب الزكاة. وبالتالي لا يمكن الفتوى بوجوب الزكاة في الأوراق النقدية. هذه لعلها هي النتيجة النهائية. إذا بقي شيء لعله نذكره في الدرس القادم. نكتفي فعلا بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.